بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه السورة المباركة بدأت بألهاكم التكاثر. اللهو يعني الانشغال بشيء لا ينفع، ولذلك القرآن الكريم يقول لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. فأحيانا الإنسان في هذه الحياة يقضي فترة من عمره باللهو، والعمل الباطل أو غير النافع ما يفكر أنه يستفيد من هذه الساعات التي هو بحاجة إليها في المستقبل. ولذلك يوم القيامة يوم الندامة، يوم الحسرة، يوم التغابن. الإنسان ذاك الوقت يعرف قدر الأوقات والأيام والساعات اللي قضاها في الدنيا باللهو وقضاها في الدنيا من دون أن ينتفع منها. لأن نجي إلى السورة المباركة، الآية الكريمة تقول ألهاكم التكاثر. التكاثر في أي شيء؟ هنا رأيان. الرأي الأول أن المراد من التكاثر يعني التكاثر بعدد الأشخاص والشخصيات، ثم يذكرون سببا لنزول السورة المباركة كما في بعض الروايات من أنه عشيرتان قبيلتان من قريش في مكة المكرمة، هذول فيما بينهم صار تنافس تفاخر، فالتفاخر جر إلى ماذا؟ إلى الحديث عن الزعماء، عن الرؤساء، عن الأشراف، عن الشخصيات. قبيلة بني عبد مناف وقبيلة بني سهم بن عمرو، فكل واحد عد الشخصيات مالهم، عدنا فلان وفلان وفلان وهكذا. دولاكم عدوهم شافوا لا بني عبد مناف زادوا على دولاك، قالوا لا احنا اشرافنا اكثر. شلون؟ فهذا عدد كان عده احنا. قالوا لا احنا قبلين تاريخنا قديم وبأشراف كثرة، خلي نروح إلى المقابر. إجوا إلى المقابر يظهر كانت مقابرهم وقبورهم معلمة، يعني مبين هذا قبر فلان هذا قبر فلان، فقاموا يحسبون ربعهم، هذا واحد اثنين ثلاثة خمسة خمسين كذا، صاروا أكثر من ذولا. العملية عملية طفولية، عملية جاهلية. لو واحد يجي يفتخر شخصيات علمية إنسانية خدمات قدموا للبشرية، أما يفتخر بأناس أرجاس أنجاس إنما المشركون نجس ما عندهم أي فائدة في هذه الحياة بل كلها ضرر حياتهم، تجي تعدهم وتفتخر بهم، شنو الفائدة؟ شنو الفائدة من هالعملية؟ ولذلك القرآن الكريم رد على هؤلاء، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني وصلت بكم الأمور إلى أن رحتوا للمقابر تزوروها، يعني تحسبون الموتى، تفتخرون بالموتى، تفتخرون بالقدامى بالهلكة. طبعا هذا الرأي عليه دليل وشاهد من كلام الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، عنده خطبة مطولة ومليئة بالعظات والعبر بعدما قرأ سورة التكاثر، أبعديد الهلكى يتفاخرون إلى آخره. زين، شوف موقف الإسلام، موقف الإسلام بالنسبة إلى الجاهليين، شلون النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ فتيات دقيقة محنكة، قال لهم زيارة المشركين حتى لو أقرباكم آباءكم أخوتكم أجدادكم حرام، ممنوع، لأن زيارة المشرك يعني زيارة القبر تكريم لصاحب القبر، لما صاحب القبر ما عنده كرامة عند الله، حطب جهنم، إنما المشركون نجس، فرايح تسوي الزورة أنت، خلي ولي. زين، ثانيا الشيء الآخر، النبي نهاهم عن تجصيص القبور وتعمير القبور، قال لهم أي قبر من هؤلاء ينهدم خلي ولي، خلي ينهدم، خلي آثارهم تنمحي لا يبقى لهم شيء. زين، مرت هالفترة هذه تعرف حافوها القبور وتركوها فاضمحلت، اجى جيل جديد شهداء موتى من المؤمنين من الأخيار، فذول دفنوهم، لن دفنوهم تشوف الحكم تغير، يعني الموضوع تغير. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها ترقق القلوب وتذكر بالآخر. الإنسان لما يجي إلى بعض الأحاديث خصوصا كون يشوف موقع هذا الحديث، موقع هذا الحديث إيش وقت، وقت إيش وقت كان. ولذلك تشوف بعض المسلمين مع الأسف خلط عندهم بين ذيك الأخبار اللي نهي بها عن تجصيص وتعمير القبور والمورد الآخر والحكم الآخر الذي جرى، فبعض يطبقون هذا على ذاك لأنه لازم ما تعمروا القبر ولا تجصصوا ولا شيء، تشوف وقت شنو، ذاك كان للمشركين خلي يولون ما يبقى لهم أثر، بعدين إذا جيل جديد وكلهم يذكرون هذا الخبر، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، بالله عليك زيارة القبور يعني يجي يوقف باب المقبرة بس يقرأ الفاتحة يقول يوصل إلى دراسته، يوصل إلى صاحبه، يوصل إلى صديقه، لأن روايات كثيرة عندنا على أن المؤمن يأنس المؤمن الميت يأنس بالحي إذا جلس عنده أو إجاء إليه وإذا سلم عليه أجابه. زين، هذا غير يعني إذا ماكو معالم للقبر، إذا ماكو تشخص للقبر فالعلامات شلون يعني يجي زوره. فهذا بعض المسلمين خلط صاير عندهم بين هذا وذاك، ولذلك بناهم على أنه هذا الحكم عام على طول. زين، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ليش؟ لأنه زيارة قبر المؤمن تكريم لصاحب القبر، تعمير قبره، تجصيف قبره، قد معلم من المعالم يروح الإنسان. هذه من جملة الوفاء، من جملة حق المؤمن على المؤمن، مو أنه بس بالحياة وبعدين الدبة إذا مات الدبة مثل الحيوان وخلي يروح، خلي يروح ما لك شغل عنده. لا، تذكره بالخير، تذكره بالطاعات، تذكره حتى بصدقة، صلاة، زيارة، حاج، إلى آخر ذلك. وأنا هنا نهم ألفت النظر يا إخوان، لاحظوا أنتوا الآن اللي بعد عشرات السنين من مجيء الوهابية إلى الحكم وهدموا القبور، تاليها من تروح مثلا إلى مكة تشوف أكو آثار لقبر خديجة، أكو آثار لقبر عبد المطلب، أكو آثار لقبر أبي طالب. إذا كانوا المسلمين ممنوعين من تعمير القبور، بالله عليك من 1400 سنة الاستاذ جاب هاي القبور، كان أصلا ما حد ما بقالها أثر أصلا. ثم هذا يدل أيضا دلالة ثانية، غير قبر طبعا خديجة سلام الله عليها لأن أول المسلمات، أنه هذول آباء النبي وأجداد النبي وأمه وأبوه وجدة وفلان، دول كلهم كانوا مؤمنين، ولذلك دول المتشرع اللي كانوا دائما يواظبون على هذه القبور، دائما يعمروها، اللي ذي بحيث من 1400 سنة قبل لسه إلى سنوات قلائل قبل موجودة القبور كانت، وإلى الآن بعض المعالم أكو منه. هذا دليل على أن المسلمين كانوا يعتقدون بإيمان هؤلاء. لو كانوا يعتقدون نعوذ بالله كما يقول أعداء أهل البيت الأمويون بأنهم ذول مشركين وذول كفار، لما جاز لهم أن يبقوا لهم قبرا، لما جاز لهم أن يبقوا لهم قبرا. زين، فهذا الرأي الأول ألهاكم التكاثر، يعني التكاثر بالموتى بعدد الأشخاص والشخصيات أحياء وأموات، إلى أن صرتوا مجبورين تجون تعدون قبور الموتى. الرأي الثاني أن المراد من التكاثر التكاثر بالأموال والأولاد، لأن احنا عدنا في القرآن الكريم إشارة إلى هذا المعنى. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتكاثر بينكم وتفاخر بالأموال والأولاد. زين، بالأموال والأولاد تفاخر وتكاثر إلى آخر صير، هذا دليل على أنه من جملة أعمال أهل الدنيا، وهذه موجودة في القرآن الكريم. وقالوا نحن أكثر منكم أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ودائما القرآن الكريم يشير إلى هذا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، أكثر ما كانوا يعتمدون على كثرة الأولاد وكثرة الأموال. زين، فالدليل على هذا الرأي، الرأي الثاني الدليل عليه عبد الله بن شخير عن أبيه يروي أنه يقول: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقرأ سورة الكوثر، ثم هو النبي يعلق على الموضوع. النبي يعلق، يعني شنو المقصود من الكوثر؟ يقول قال صلى الله عليه وآله وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، كان يعتمد على أموالي أموالي، وهل لك من مالك أو ما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وفي بعض الروايات فأبقيت. يعني أنت تقول أموالي أموالي اعتمد عليها، زين شنو هذا؟ أن أموالك يصرفت على الطعام والأكل وشي، وشنو تريد تتبجح بيها؟ يو على ملابسك وصارت قديمية وراحت وانتهت القضية، فشنو اللي والله تعتمد عليه؟ شنو؟ فكله على روحك تصرفه، انت على روحك تفرغ وتريد تاخذ اجر من الغير، من الله تريد تاخذ اجر، تقول اجر انا البذل وانا كلت، شنو معنى؟ او تصدقت فابقيت او فامضيت. ليش؟ لانه يقول هذه وما تقدموا لانفسكم من خير. النبي صلى الله عليه واله وسلم امر قد مرت ذبح ذبيحه ذبحوها ثم قال قسموها، فاجى بعد ذلك قال ما فعلتم؟ قال يا رسول الله قسمناها ما بقى منها غير فخذ واحد، كلها راحت، كلها تقسمت، كلها اخذت، فما بقى منها غير فخذ. قال لا، كلها بقيت ما عدا فخذ واحد، لان ذاك اللي اعطينا ينحسب لنا، اما هذا اللي موجود انه ما ينحسب لنا، يعني نحسب انه ظاهرا لكن اجر ماكو عليه بالنسبه لنا، ذاك اللي اعطينا اجر. ولهذا النبي صلى الله عليه واله وسلم مره قال لاصحابه ايكم مال وارثه احب اليه من ماله؟ كلهم قالوا ولا واحد من عندهم، كلنا اموالنا احب الينا من اموال وارثنا. فالتفت النبي صلى الله عليه واله وسلم اليه قال اعلموا انكم كلكم مال وارثكم احب اليكم من اموالكم. قالوا له شلون يا رسول الله؟ قال ما اكلتموه ما قدمتموه هو لكم، هذا اللي قدمتوه، وما اخرتموه فهو مال وارثكم. فانت تشوف تتعب وتحرص وتخزن المن روحك ولا الغير. ولذلك الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول في اموال ابن ادم شريكان، الوارث والحوادث. يقول الحوادث تطيرها، صارت حادثه وراحت الاموال. يقول لا، اذا ظلت سالمه اخيرا من ياخذها؟ ياخذها الوارث. الله يرحم الشعراء الحكماء، يقول وذي حرص، لان عندنا طمع وعندنا حرص، حرص اكثر من الطمع، وذي حرص تراه يلم وفرا المن لنفسه لا لوارثه ويدفع عن حماه ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته ليأكله سواه. يقول هذا كلب الصيد لما يعلموه، كلب معلم يقال له، ويدربوه شلون يصيد، إذا شبعان ما يصيد فيخلوه جائع، يدزوه على الطير، يدزوه على أرنب، يدزوه على حيوان، فهذا يجي يلزم الحيوان، بعدين يجي صاحبه يأكل اللحمة الزينة، يأكلها يبطي شوية من هالأشياء الكلام. فيقول هذول أكو بعض وذي حرص تراه يلم وفرا لوارثه، حتى أحيانا يجوع نفسه وصعب على نفسه وكل هذا شنو يجمع. واعلم أنك لا تكسب أكثر من قوتك أو فوق قوتك إلا وكنت خازنا فيه لغيرك، خازنا فيه لغيرك، المهنة لغيره والوزر على ظهره. هو تعبان مسكين، جمعهن والطاهن ما البلاش ذولا بارد بارد، لا تعبانين ولا شيء. وذي حرص تراه يلم وفرا لوارثه ويدفع عن حماه ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته ليأكله سواه. طبعا الإسلام دين العقل ودين التوازن، ما يقول لك أن كل ما عندك تنفقه، لا لا، أهلك هم لهم حق، لكن شرط أن تكتسب من حلال، تطعمهم من حلال، حياتك تكون حياة متوسطة. أولا الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وأكو بعض من الناس مع الأسف الشديد يعني يجمع لأولاده ولورثته إلى 200 سنة بعد خلي يعيشون مستانسين، هو نايم بقبره ويريد دولة مستانسين. زين أنت شو استفدت؟ أنت هم لازم تدير بالك على نفسك، تربيتهم ذولا واجبة، نفقتهم واجبة، دراستهم، ثقافتهم، معالجتهم، هذا كله لا بد منه، لكن بصورة معقولة. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. زين، قال الحسين سلام الله عليه أكو أبيات عنده: إذا جادت الدنيا عليك فجد بها، على الخلق طرا قبل أن تهذب التي، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل يبقيها إذا هي ولت. ذاك الثاني يقول: إذا أقبلت جاءت تقاد بشعرك، إذا الله يريد رزقك، وإن أدبرت راحت تقد السلاسل، نعوذ بالله. زين، ألهاكم التكاثر. ترى بعض الآيات بعض السور ممكن عن عدة أبعاد أكو في السورة أو في الآية، يعني هالآن لما نقول رأيين أكو في الآية، منك تكاثر في العدد، هناك تكاثر في الأموال والأولاد، ماكو مانع، اثنينات صحيحة، هذا وجه وهذا وجه، هذا بعد من أبعاد الآية، ذاك الثاني بعد ثاني من أبعاد الآية. والمهم أن الإنسان لازم يكون على بصيرة من أمره ويفكر بالنسبة إلى ما بعد الموت، يفكر بالنسبة إلى ما بعد هذه الحياة، أن لا يصاب بالحسرة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. تنايم من ثلاث اليوم لليوم، وخصوص هالأيام تشوف الشباب بعض من عدهم، اقرأ انت اقرأ حياة بعض التجار، بعض أهل الأموال، تشوفه يركض ليل نهار أيام شباب، لا يحضر مجلس، لا روح مكة، لا روح كذا، كلش هناك. وصل إلى 50 سنة بعد تعبه، بدن نقضان، حتى الأموال اللي عندها ما يستانس فيها، حتى الأموال اللي نعم أموال اتخذ من هو مال لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. هذا اللي يدرس كل ما يدرس أكثر يشوف روحه أقل علم، يقول هالدنيا هاي كلها كتب كل علم، أنا ما عندي شيء، ما عندي شيء. زين، بعد يحاول على أن يدرس، وذاك الذي حصل على أموال إذا حب الأموال صار بقلبه، ذاك هم هل امتلأتي فتقول هل من مزيد. جاب هذه منا المؤسسة مشت، لا وحدة ثانية مرة، بس ما يسمع بد واحد آخر منا كمثلا يريد يفتح له فد محل فشي ينتفع من عنده، بس ما شاف أم راح شاف دعوة هالركبة هذه تسقط يجي، وانت تكون مرتاح تقدر تأدي حق الله وتريح بدنك وتأدي حق عائلتك بالمقدار الطلب، طلب بالمعقول. مجبور الإنسان، مسؤول الإنسان عن نفسه عن عائلته، صحيح هذا، لكن أجملوا في الطلب يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكون الإنسان بطال ما يشتغل ما يتعب، ولا يكون حريص إلى أبعد الحدود. لنفسك عليك حق، لربك عليك حق. على كل، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ثم إجت الآية الكريمة تذكر ذولا وتوعظ ذولا وتقرع سمعهم قرع شديد: كلا سوف تكلا، يعني لا كما تظنون، كلا سوف تعلمون، ثم كلا التأكيد سوف تعلمون. زين شنو؟ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. التفت لي بالنسبة إلى هالفقرات من الآيات البينات. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. أكو عندنا إحنا في دراسات العارفين وأهل السلوك والفلسفة عندهم علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. هذا حق اليقين أحيانا يسموه محض اليقين. خلجي فرد مثال حتى هذا الاصطلاحات يتوضح. انت مرة تشوف من بعيد دخان، دخان طبعا من نار، دخان من ماء يعني، دخان من نار، انت ما شفت النار لكن شفت الدخان، فتقدر تستدل من الدخان على وجود نار، صح ولا لا؟ تقدر تقول نار اكو، حتما اكو نار، شوف هذا الدخان. فهذا سموه علم اليقين، هاي درجة أولى. ومرة لا تجي توقف تشوف النار قدامك، هاي النار قدامك، هذه درجة أعلى من الدرجة الأولى، عين اليقين، عين النار. ومرة لا خلي إيدك بالنار تنشوي وتفوت بالنار تنشوي، فشو يصير هذا؟ هذا حق اليقين. فشوف الدرجات بالنسبة إلى المعرفة بالنسبة إلى اليقين تختلف، لأنه أهم شيء موضوع اليقين ليكون من الموقنين. درجة اليقين درجة عالية أعلى من درجة الإيمان، لأنه إحنا عندنا إيمان وعندنا يقين. إيمان مثلا باب المثال يقول يا أبا هذا متوفي فلان رحمة الله عليه، تعال ما عندنا غسال، تعال غسل يا ولاد. هذا ما يصير، تعال اقرأ قرآن عليه من الليل للصبح بالمسجد. أول كانوا باعتبار الوسائل صعبة، فيقول أخاف عليه. يقول أنت تعتقد هذا ميت أم ميت؟ قال لا أدري، أعتقد أنه ميت. زين إذا تعتقد ميت، ميت يعني شنو؟ يعني ما يتحرك. لو كان يتحرك كان ممكن تسوي لك شيء، أما ما يتحرك ميت قاعد هو. يقول صحيح أؤمن بأنه ميت لكن ما عنده يقين بأنه ميت، خاف منه. لكن هذا اللي دفان والغسال هذا لا عنده يقين، ماشي القضية، لأنه يعني عنده هذا بعد ميت، حتى من ميت لا يخاف من عنده ولا اسمه يقلبه ويغسله ويدفنه إلى آخره. زين نجي احنا بالنسبة إلى الآية الكريمة، الآية الكريمة هذه كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هاي لترونها عين اليقين مالت الآخرة، فليه كلام، لأنه في الآخرة الناس كلها راح تشوف النار وتخاف من النار وتشوف لهيب النار وتشوف صعوبة النار وفد خوف شديد يصيب الناس من لهب النار. هذا بالنسبة إلى الآخر. لكن قبل هاي الآية زين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هاي وين لترون الجحيم؟ عندنا رواية عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يرويها زر ابن حبيش واحد من الرواة للأحاديث، يقول اسمعني زين، يقول كنت أشك في عذاب القبر حتى سمعت علي بن أبي طالب يقول إن هذه السورة تدل على عذاب القبر. تفت لي زين، إن هذه السورة تدل على عذاب القبر. يعني إحنا كنا بشك أكو عذاب قبر باكو عذاب قبر ما ندري، بس أنا من سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول أن هذه السورة تدل على عذاب القبر، بعدين خلال البحث نأكد على هالموضوع ونشرحه تماما. بس هنا للمعلومة الإخوة يطالعون بعض الكتب وبعض التفاسير، خصوصا الفضلاء العلماء الخطباء، خلي يلتفتون إلى بعض القضايا أكو بالنسبة إلى كتبنا إحنا. لا تقول الشيخ الطبرسي رضوان الله عليه هذا الإنسان العظيم كل ما أورده في مجمع البيان صحيح، ولا غيره، مع احترام للعلماء أحيانا تفوتهم بعض الأحاديث الصحيحة فيروها بصورة معكوسة، تفت بزين وتشوف الحديث الصحيح موجود في كتب إخواننا السنة، موجود في كتب إخواننا السنة. هسا أنا أقرأ لك النص، شوف بالنسبة إلى هذه الآية، شوف في مجمع البيان ونور الثقلين وبعض الكتب الأخرى شنو موجود بالنسبة إلى هذا الحديث عن زرع بن حبيش نفسه، نفس الرواية. شي يقولون دول بينما الفخر الرازي شي يقول بالنسبة إلى حديث زرع بن حبيش. حتى الإنسان وين ما يشوف الخبر الصحيح اللي يتفق مع العقل ويتفق مع العقيدة ويتفق مع الشخصية، ترى مقابل شنو شخصيته، يأخذ الرواية. قد يكون الرواية عند إخواننا السنة أصح من الرواية التي عنده. شوف الآن بالنسبة إلى هذا الحديث عن زرع بن حبيش في مجمع البيان نور الثقلين وما شنو موجود. قال علي ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر. بالله عليه علي ابن أبي طالب، هذا اللي يقول لو كشف الغطاء مزدت يقينا، هذا يقول ما زلنا نشك في عذاب القبر، بينما الرواية الصحيحة فخر الرازي يذكرها في تفسيره، هاي الرواية اللي اشترتها إليه عن زر بن حبيش. قال كنت أشك، أنا كنت أشك، مو علي بن أبي طالب، كنت أشك في عذاب القبر حتى سمعت علي بن أبي طالب يقول إن هذه الآية تدل على عذاب القبر. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الله تعالى رزقه علم الأولين والآخرين، الإمام يشك في هذا الشيء وهو القائل لو كشف الغطاء مزدت يقينا. بس هذا اشتباه يصير، خطأ يصير عند بعض العلماء رضوان الله عليهم واحترامنا لهم. زين، شلون عذاب القبر؟ شلون الآية تدل على عذاب القبر؟ لأنه كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، لترونها عين اليقين بالآخرة، ومو وقت واحد شاهاي، وين لترون الجحيم؟ وين بالدنيا أكو جحيم؟ شوف بالدنيا لا، فالمراد في عالم القبر، والأحاديث هذه تدل عليه. زين، شلون يا في عالم القبر؟ هذا الحديث مشهور بين المسلمين عن النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وللعلم علمائنا محققين حتى الشيخ المجلسي على الله مقامه وغيره يأكدون إذا قيل عالم القبر، التفت لي زين يا أخي، مو يعني عالم هالمترين هذا اللي نايم هذا، لأن إذا صار بس عالم القبر هذا زين، هذا اللي يصلبوه، هذا اللي تأكل الحيوانات، هذا اللي يحتري، ما عنده خبر يعني ضغطة القبر ماكو عليه، عذاب القبر ماكو عليه، وشي أريح له يعني. لا، عالم القبر يعني عالم ما بعد الموت، والقضية قضية الروح. يجون البعض الله يغفر لهم يجيب لك بعض الكلمات، يستعمل بعض الكلمات اللي ما أدري على كل حال من يجيبها، لأن يحاولون أنه يهولون الأمور كلها. مثلا ضغطة القبر، يضغط الإنسان في القبر بحيث أضلاعه باليمنى تدخل بأضلاع اللي باليسر. يستاهل لغوها يعلم المشكلة يعلم. هو عالم الروح أنه بدن هذا ميت، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعذب الروح في قالب كقالبه خلقه. في بعض الروايات يقول انتقل إلى قالب مثل قالبه، عالم القبر لما يقولون، ضغطة القبر لما يقولون، يعني في عالم البرزخ في هالمدة هذه ماذا يجري على الإنسان. بعض يعذبون وبعض لا ينعمون. فتشوف من ناس ينفتح له طريق المؤمن إلى الجنة زين، والكافر ينفتح له، والمنافق ينفتح له طريق إلى النار. فهناك شي يشوف، يشوف النار البرزخية. فالنار البرزخية مثل واحد يشوف الدخان يشوف أكو نار، أو يشوف لهيب، لهيب نار أكو من بعيد، فيصير العلم يقين يوصل أنه أكو نار. هذا العذاب، هذه النار اللي الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنها. أيوه قدام لما نوصل بالآخرة بعد نشوفها تماما قدام. فهذه بالنسبة إلى العلم اليقين، الله سبحانه وتعالى ينصي الإنسان هالقدرة هذه. وذاك اللي بالجنة هم كذلك، ترى ذاك هم ينفتح لقط، ينفتح لباب إلى الجنة، ذاك هم يشوف النعيم الأزلي. شوف أكو كلام للإمام أمير المؤمنين، أكو نص للإمام أمير المؤمنين في خطبة المتقين، خطبة المتقين من نص أوصاف المتقين، يقول هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. بعض شخصيات من أولياء الله هذول بالدنيا علم يقين يصير عندهم، ما يريد إلا عالم البرزخ، لا لا بالدنيا علم يقين، بس الرؤية شنو لترون. يقول السيد الطباطائي رضوان الله عليه وغيره من المحققين، الرؤية قلبية، قلبه ينفتح، فكرة ينفتح، يشوف. ولذلك يذكرون هالقضية، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم من الأيام صلى صلاة الصبح مع أصحابه، ثم كان يلتفت إلى أصحابه، وإذا أكو مسألة إذا شيء ويدرسهم وإلى آخره. يقول وقع بصره على شاب مصفر اللون، مبين من عنده أنه سهران، فالتفت إليه، اسم حارث أو حارثة ابن النعمان، قال كيف أصبحت يا حارث؟ قال أصبحت يا رسول الله موقنا، في بعض الروايات مؤمنا، مؤمنا حقا، بعض الروايات يقول لا موقنا، يعني واصل إلى درجة اليقين. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال انظر ماذا تقول، إن لكل حقيق حق حقيقة، فما حقيقة يقينه؟ شلون يعني تقول أنا وصلت إلى درجة اليقين؟ يعني على الأقل علم اليقين يعني صار عندك بعد حق اليقين وعلم اليقين، هو ماذا ما موجود. فقال يا رسول الله إن يقيني هو الذي أسهر ليلي وأهجر نهاري، يعني بالليل قائم ما يخليني أنام، وبالنهار قائم يعني مخليني على طول صائم، وأتحمل العطش وأتحمل الضم زين. ثم إني يا رسول الله أرى الناس يوم القيامة، لأن القيامة قدامي أشوف، وأرى أهل الجنة فيها يتنعمون على الأرائك متكئين، يتنعمون بالجنة قاعد أشوفهم أنا، وأرى أهل النار وهم يعذبون في النار. مو نفس كلمة الإمام، هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه قال هذا عبد نور الله قلبه، ثم التفت إلى قال إلزم ما أنت عليه، دير بالك هالدرجة اللي وصلت إلها لا تصل عندك، حافظ عليها هالدرجة. قال يا رسول الله ادعو الله تعالى لي أن يرزقني الشهادة. شوف ذول أولياء الله كانوا يحبون لقاء الله، لكن مو موتة باردة، موتة دفاع عن الدين، دفاع عن الوطن، دفاع عن الإسلام، دفاع عن الكرامة، شهداء في سبيل الله. يقول فدعا له النبي بعد مدة سرية في مكان وذز وياه، انقتلوا جماعة وانقتل هو معهم، فرزقه الله سبحانه وتعالى الإيمان واليقين والشهادة. احنا في هذا العالم بعض اولياء الله غير المعصومين ولكن معلومه قضيتهم، لكن بعض اولياء الله من الصالحين يوصلون الى هالدرجه. زين، فاذا نحن امام واقع وحقيقه في المستقبل، نحاسب في قبورنا على اعمالنا. اذا اعمالنا صالحه الله تعالى يفتح لنا باب إلى الجنة، نكون منعمين إلى أن تقوم الساعة. ونعوذ بالله إذا أكو عدينا ذنوب وخطايا، خصوصا أولياء أهل البيت عقيدتهم صالحة، عقيدتهم صحيحة، يقول في عالم البرزخ يعذبون. يعني مثل هذا الذي يخلوه محبوس مدة من الزمن حتى يروح صافي مصفى حتى للآخرة إن شاء الله يروح ماكو عليه شيء، وهكذا. فإذا لازم ندير بالنا على أنفسنا، نقدم لأنفسنا خصوص هذا الشهر، شهر البركة، شهر الخير، شهر الرحمة، شهر المغفرة، نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. فمن لم يغفر له في رمضان لم يغفر له إلى العام المقبل إلا أن يشهد عرف، هذا الحديث النبوي الشريف. ثم انتقلت الآية الكريمة أو السورة المباركة إلى قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم يعني النعمة العظيمة، سموها نعيم. زين، شنو هاي النعيم؟ شنو هذا النعيم؟ الإمام الصادق سلام الله عليه يسأل من واحد من أئمة المسلمين، يقول له شنو عندك النعيم اللي الله تعالى يسألك يوم القيامة؟ قال له سيدي النعيم الطعام الطيب والماء البارد. التفت له الإمام سلام الله عليه، قال له بالله عليه إذا واحد انطاق طعام فأكل الطاق وشوي ماء بارد من طاق وبعدين يسألك عن هذا الشيء ويمن عليك، شو تقول عنه؟ تقول هذا كريم، هذا جواد؟ تقول لئيم، هذا بخيل؟ قال لا أقول بخيل، سما قال لئيم، قل بخيل. قال لزين أنت تبخل الله؟ الله ينطيك ماء بارد هاقد تشرب ماء بارد وهاقد تأكل طعام طيب، وباشر يوقفك يسألك أنه أنا طيتك طعام، تعال خل أسألك عنه. شنو معناه؟ قال لك شنو سيدي النعيم؟ قال النعيم حبنا أهل البيت. روايات أكو عندنا كثيرة، بعضها تقول حبنا أهل البيت، بعض تقول النعيم ولايتنا، بعض يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول للإمام الصادق لواحد آخر، يقول النعيم هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، لأن الله بعثه رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تسألن عن النعيم، أكلوا طعام ما أدري إيش وروحوا تعالوا، أنتوا الناس الذي الله جاب لكم هيك قائد هيك نبي هيك هادي يعلمكم الكتاب، يتلو عليكم آيات الله البينات، يعلمكم الكتاب، يزكيكم، يخرجكم من الضلال، يجيبكم إلى الجنة، يدعوكم إلى الصراط المستقيم. هاي مو نعمة؟ أكبر نعمة هذه، أكبر نعمة. حتى الدنيا ما لكم صارت زينة، وإلا أقرأ تاريخ الجزيرة العربية شلون كانت والله قبل ما يجي رسول الله، شنو كانوا وعليه من عند. هو القرآن جاي يقول وإن كنتم من قبل في ضلال مبين من كل الجهات، كنتم على شفا حفرة من النار زهراء تقول. والجماعة كلهم قاعدين يسمعون، ما حد قال لك مو صحيح هذا، ليش تتهمينا احنا كنا بنعمة بحضارة وكذا؟ لا، كنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموضع الأقدام، يدوسوكم يحبوكم، تشربون الطرق، تقتادون القد، أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله تعالى بأبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد اللتي والتي. شقد تعب هو وأمير المؤمنين بعد أن مني بظهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا نارا أطفأها الله تعالى، أو فغرت فاغرة من المشركين، قذف أخاه عليا. صحابة موجودين شجعان ديهم، لكن من اللي وقف ضد مرحب؟ من اللي قتل عمرو بن عبد الوز؟ من قتل فلان؟ منه؟ فلا ينتفع حتى يطأ صماخها بأخمصه، يدوسهم بحر، يدوسهم برجله بأقدام. زين، غير تعرفون هذا الحق إن؟ ولذلك يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: نحن النعيم بنا ألف الله بين قلوبكم، وبنا جعلكم إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار. وين كنتوا أنتوا؟ القرآن الكريم يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. في من ألف؟ فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إمام الصادق عليه السلام يقول: أنا أتعجب من هؤلاء الناس مع هالخدمات اللي خدمات، جدي رسول الله، جدي أمير المؤمنين، هذول كن يشيلون على رؤوسهم، لكن سووا بهم، سووا بهم، خلوا على حالهم حال. أكو أمة ظلمت ذرية نبيها مثل هذه الأمة؟ أكو أم ظلمت ذرية نبيها؟ يقول المنهال بن عمرو: كنت في دمشق الشام، رأيت يوما الإمام زين العابدين عليه السلام، علي مصفر الوائد، رجلاه كالقصبتين، أقبلت إليه، سلمت عليه، قلت: كيف أنسيت يا ابن رسول الله؟ عصرية كيف المساء. فقال لي: يا من هذا، أمسينا كبني إسرائيل في آل فرعون، يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا، يا أصبحت العرب تفتقر على العجم بأن رسول الله منها، وأصبحت قريش تفتقر على العرب بأن رسول الله منه، وأصبحنا آل رسول الله مقتلين مشردين. يقول المنهال: بين الإمام يكلمني وأكلمه، وإذا بصوت امرأة من خلفه: إلى أين يا بقية السلام؟ إلى أين يا نعم الخلف؟ أنت والينا، أنت وين رايح؟ يقول: فتركني الإمام ومضى. سألت: من هذه؟ قيل: هذه عمته الحوراء زين. يا أبا يا عم عل يا عم عل سكيجت حزني، يا عم يا عل سكيجت حزني، وحالك ذوب الضادي ومتني ورقبته ويدير عينه، يذوب جبدتي من اسمع ونينا، يا ابي وني يصيح ابو يحسين وينه. يا أخوي الأكبر وعمي المشكر. ويقول سأل الساعد أقبلت إلى الإمامة بعدما عرفت أن الجماعة راح يجيبوهم، سلمت عليه، رفع طرفه إلي قال من المسلم علينا في مثل هذا الساعة؟ كلهم شامتون، كلهم أعداء، ماك واحد يحبنا يسلم علينا. من أن قلت أنا خادمكم. سأل الساعد من أصحاب جدك رسول الله سيدي هل من حاجة؟ قال عندي حاجتين إليك. حاجة الأولى إذا معك دراهم ادفع دراهم إلى حامل رأس الحسين، قل له فليخرج الرأس من بين المحامل، والله لقد هتكت عماتي وأخواتي من كثرة النظر إليهن. بعد سيدي هل من حاجة أخرى؟ نعم. قال له هل معك ثوب خلق؟ قلت له ثوب جديد، أنا بناير دي بدل الإمام. قال لي لا ثوب خلق. طلعت من برج ثوب، قلت له هذا أقدم. قال ضعه تحت الجامعة فإنها قد أكلت عنق. يقول لما رفعت الجامعة وإذا بالدماء تسيل من عنق الإمام، ويلي سمعنا العلي يلي باشرون باشرون صبح ومسا يتفقدون عن حال دايم ينشدون. يا ما شفنا العلي يلي يجدفون، ما شفنا العلي يلي يقيدون وبحبال خشنا يجدفون. ينظر إلى رأس أبيه الحسين يشكو إليه آلامه، فايلي وايلي تنسب بويا وشوف قيادي والسلسلة والرماية ومجرح من الغل وريدي ويصيح وغوثا وسرات قومي أين آيايا ودايا يا غادمين منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعادي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا محمود بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين وبالأئمة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، أد ديون المديونين. اللهم فك كل أسير، رد كل غريب، اجبر فقرنا بغنى، توفنا مع الأبرار، واحشرنا مع محمد وآله الأطهار. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك، أرحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.